بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ آية يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، نشعر في قلوبنا بدهشة وهيبة ونحن نستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة ليلة كاملة. يا ترى ما الذي قام في قلبه من معانيها؟ كم فتح الله تعالى على قلبه من معاني عظمة الله وكماله وعزته وحكمته ورحمته جل وعلا، فتلذذ قلبه بالانكسار بين يدي الله والشعور بقربه وخشيته. أيها الإخوة الأخوات، الوقوف عند آية من كتاب الله تعالى والتأمل فيها وترديدها أمر معروف عند السلف رحمهم الله. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة مر على آية من كتاب الله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فكسرته هذه الآية حتى لزم بيته، وأخذ الناس يعودونه يظنونه مريضا. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دخل عليها ابن أخيها القاسم بن محمد ابن أبي بكر رحمه الله، فدخل عليها وقت الضحى فرآها تصلي صلاة الضحى، وسمعها تقرأ قول الله جل وعلا عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تردد هذه الآية وتبكي رضي الله عنها. فخرج القاسم إلى حاجته ثم رجع، وإذا بعائشة رضي الله عنها تردد هذه الآية وتبكي. وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله فقال له: لقد قرأت البارحة القرآن كاملا في ليلة. فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لكني أعرف رجلا لم يزل يردد البارحة: ألهاكم التكاثر ليلة كاملة ما قدر أن يتجاوزها، يعني نفسه رحمه الله. أيها الإخوة الأخوات، هل تستوقفنا آية من القرآن فنقف معها طويلا ونرددها ونبكي؟ كم نقف مع آيات القرآن، نقف معها ثوان أو دقائق، أو نمر عليها سريعا، ربما يدهشنا منظر من مناظر الطبيعة فنقف معه من روعته، بل كثيرا ما نتأثر ببعض المشكلات في دنيانا أو نخطط لبعض المشاريع لدنيانا فنهتم ونفكر لأجلها أياما أو شهورا طويلة، وهذا كتاب الله بين أيدينا، كيف لا نحس بروعته؟ كيف لا نقف مع آياته؟ أيها الإخوة الأخوات، حلقاتنا في هذا البرنامج عبارة عن تأملات قرآنية في موضوعات متنوعة، عسى أن نزداد محبة لله وإقبالا على كلام الله جل وعلا. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: والله لن تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن فهو يحب الله. سبحان الله، القرآن كلام الله، فمن أحب القرآن وأقبل على القرآن وقف مع آيات القرآن فهو يحب الله جل وعلا. وعسى أن نصلح أعمالنا وحياتنا بالتدبر والتأمل في كتاب الله جل وعلا، فالقرآن هدى الله ومنهج حياة، كما قال ربنا جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أعجب من مسلم يشتكي من الهم والضيق في هذه الدنيا وبين يديه كتاب الله جل وعلا، والله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لعلنا نفتتح تأملاتنا في هذه الحلقة بالتأمل في هذه الآية وآيات تتعلق بالقرآن الكريم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وتأملوا كيف أن هذه الآية جاءت في آخر سورة طه، يقول الله تعالى فيها: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وافتتح الله تعالى سورة طه بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وسورة طه برز فيها طريق السعادة، فنستفيد من فاتحتها وخاتمتها أن أعظم طريق للسعادة هو طريق الإيمان والقرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أيها الإخوة، أيها الأخوات، ما أجمل كلمتين وصف الله تعالى بهما كتابه الكريم، ما أجمعهما، ما أعظمهما. تأملوا هذه الآية، يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأملوا، ما السر في وصف القرآن بهذين الوصفين، بأنه روح وأنه نور؟ وكذلك أوحينا إليك لم يقل قرآنا بل قال روحا من أمرنا، ثم قال: ما كنت تدري يا محمد، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن روح ونور. لماذا الإنسان أيها الإخوة الأخوات يسير إلى الله بقوتين؟ الإنسان عبارة عن قوتين: قوة فكرية عقلية علمية، والقوة الثانية قوة إرادية عملية. وهذه القوة الإرادية العملية تحتاج إلى غذاء، لأن الإرادة ممكن أن تكون إرادة سيئة، أن تريد الشر والظلم والعصيان، أو تكون إرادة طيبة تريد الخير، تريد التقرب إلى الله وتريد الرحمة بالناس. فهذه الإرادة كيف تحيا؟ تكون إرادة حسنة، يكون في قلبك نية حسنة وإرادة للخير واستسلام لله وحب لعباد الله. القرآن يحيي هذه الإرادة ويحيي القلوب فيربطها بالله ويرققها ويلينها، فيكون عند الإنسان في قلبه إرادة طيبة، يتوب إلى الله ويسارع إلى الله ويحسن إلى عباد الله، فتحيا القلوب وتحيا الإرادة بالقرآن الكريم فتعمل الصالحات. ثم الإنسان ما يمكن أن تكفيه هذه الإرادة، الإرادة الحسنة والنية الحسنة وحدها لا تكفي. يمكن يكون عندك إرادة للخير لكن لا تدري أين الخير وأين طريق الخير، فلا بد من نور تمشي به حتى تهتدي في الظلمات. ولذلك يأتي الوصف الثاني: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور، نور وغذاء للقوة العقلية والفكرية، فتستنير به البصائر والقلوب. القرآن يعرفنا على الغاية التي خلقنا لأجلها، يعرفنا على حقيقة الدنيا، يعرفنا على ربنا وعلى عظمته وأسمائه وصفاته، ويوضح لنا الطريق الذي يوصلنا إلى الله جل وعلا، وماذا يكون بعد هذه الحياة. فيكون المسلم على نور من ربه جل وعلا. ولذلك تأمل أيضا في هذه الآية التي جمعت بين الحياة والنور، يقول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، بالقرآن بالإيمان، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الإخوة أيها الأخوات، ويشبه هذه الآية آيات في القرآن نقف مع تأملات فيها، تجمع أيضا بين وصفين جميلين للقرآن، يجمع الله تعالى بين الهدى والرحمة. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا يجمع القرآن في لماذا يجمع الله تعالى بين الهدى والرحمة في وصف القرآن؟ الهدى يقابل النور، والرحمة تقابل الروح في الآيات التي تقدمت معنا. فالإنسان بحاجة إلى هدى وهو العلم النافع فيهتدي، ثم مع هذه الهداية ومع العلم لا بد أن تعمل بعلمك، وهذا ما يكون إلا إذا كان في قلبك إرادة حسنة، تريد نجاة نفسك، تريد الخير لنفسك وللناس، فتعمل الأعمال الصالحة. وهذا في الحقيقة ما يكون إلا برحمة تنزل على القلوب. فالهدى يزيل الغفلة والجهالة من القلوب، والرحمة تزيل القسوة من القلوب، فتملأ القلوب بالرحمة فتزول منها القسوة وتتولد الإرادة الحسنة، فينبعث المسلم للأعمال الصالحة من طاعة الله والإحسان إلى عباد الله. ولذلك تأملوا في هذه الآية التي جمعت أيضا بين الهدى والرحمة، تأملوا في دعاء الراسخين في العلم. يقول الله جل وعلا عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأسعد الناس من أقبل على القرآن، من أقبل على هدى الله ورحمته فانتفع بالقرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتفعين بالقرآن الكريم. فإذا أردنا أيها الإخوة الأخوات أن نرى صورة مشاهدة لمدى تأثير القرآن، فلنتأمل هذه الآية الجليلة. يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله، من أعجب أسرار القرآن تلك الهيبة الغريبة التي تخضع لها النفوس عند سماعه. إذا قرأت القرآن أو سمعت القرآن تشعر بسكينة تتنزل، تشعر بأن الحركة من حولك قد توقفت وأن الجمادات قد أنصتت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والجبل أشد الأشياء قسوة وصلابة، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتأملوا، لم يكتفي بقوله لرأيته خاشعا، بل يخشع ثم يتصدع، وهذا أشد أنواع التأثر، يتصدع ويتشقق كأنه يبكي من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شعر المشركون بشيء من تأثير القرآن. أبو بكر رضي الله عنه لما كان بمكة ابتنى بفناء داره مسجدا يصلي فيه، فكان يصلي ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. تأملوا في تعبير الراوي، قال يتقصف عليه، يعني يزدحمون عليه. من؟ نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، وكان لا يلتفت إذا صلى. سبحان الله، إذا كان هذا تأثيره على المشركين فكيف سيكون تأثيره على المؤمنين؟ تأملوا في هذه الآية، يقول الله جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هل تجد من التأثر الوجداني أشد من سقوط الأبدان على الأرض وبكاء العيون؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف كان يشتهي أن يسمع القرآن من غيره، ويحب أن يتأمل آيات القرآن. إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت النساء فبلغت قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف أو أمسك. قال: فرأيت عينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم. لعله قام في قلبه رحمة عظيمة بأمته في هذا المقام المهيب يوم القيامة، فبكى علينا صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيضا كيف تأثر الجن بالقرآن، فهؤلاء الجان انبهروا بسماع القرآن فأسلموا. يقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لأن أعظم ما في القرآن توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده، بل حولهم القرآن من مردة شياطين إلى هداة مصلحين. يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وهذا كان في صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بنخلة صلاة الفجر، فاستمع إليه نفر من الجن فلما حضروه قالوا أنصتوا، تعجبوا من هذا الكلام. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولم يقتصر تأثير القرآن على الجان، فهؤلاء ملائكة الرحمن خرجوا من أستارهم يوما حين سمعوا صوت قارئ القرآن ثبت في البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه بينما كان يقرأ سورة البقرة في قيام الليل يقول: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، مثل السحابة فيها أمثال المصابيح. قال: فتوقفت عن القراءة فارتفعت، فلما قرأت رجعت. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. هذا كلام الله جل وعلا، هذا تأثيره. وترك كل هذا وانظر إلى العالم كيف كان قبل نزول القرآن. كان الناس يعيشون في ظلمات الجاهلية من الشرك والظلم والعصيان والفساد، ما خرجوا من هذه الظلمات إلى نور الإيمان إلا بالقرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أيها الإخوة الأخوات، كم في القرآن من توجيهات ربانية لتعميق صلتنا بالقرآن الكريم. أترى أن الله تعالى ينوع هذه التوجيهات عبثا؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن تأمل إلى هذا التوجيه، تزيل أولا العوائق في طريقك حتى تستفيد من تلاوتك للقرآن. يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أيضا إذا سمعت قارئا يتلو القرآن، تأمل إلى الأدب في الاستماع للقرآن. يقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم وأنت تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن كما تقرأ أي كلام، بل يقول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. له أحكام في قراءته، أحكام التجويد. ثم أيضا تتدبر القرآن وتعمل بما فيه. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلن تحصل على بركة القرآن إلا إذا تدبرت القرآن، كما نتأمل في برنامجنا هذا في آيات في القرآن الكريم. نتدبر هذه الآيات، نتأمل فيها، ثم نعمل بها ونتذكر بها. فبعد التدبر يأتي التذكر والعمل، فقال: وليتذكر أولو الألباب. تأمل كيف يصف الله تعالى من يعمل بالقرآن: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا هو الإنسان العاقل الموفق الذي يقبل على رسالة ربه ويعمل بها. وأيضا يقول الله تعالى يحثنا على القيام بالقرآن: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تأمل في هذه الآية، وهذه من التأملات. تأمل لما ذكر الله تعالى قيام الليل بالقرآن، قال بعده: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم الحقيقي هو العلم المثمر لخشية الله تعالى والتعبد لله بقيام الليل وغيره. ثم أيضا تأملوا في آيات كثيرة تربطنا بالقرآن. يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. تأمل كيف يذكر الله تعالى لنا شرف القرآن بهذا القسم، ثم يذكر الله تعالى أن القرآن الكريم في أعلى الأماكن وأشرفها في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. ومن التأملات اللطيفة في هذه الآية أن القرآن الكريم إذا كان في أشرف الأماكن في اللوح المحفوظ، ووصف الله تعالى من يمسه بالمطهرون هم الملائكة، فقال بعض العلماء إذن فالقرآن الذي بين أيدينا في الدنيا ينبغي أن يكون في أشرف الأماكن ولا يمسه إلا طاهر، لا تمس القرآن إلا وأنت على وضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم أيضا من التأملات العميقة في هذه الآية أن القلوب لا تمس معاني القرآن إلا إذا تطهرت من شهوات الدنيا وملذاتها، فلا تشعر بلذة القرآن وحلاوته إلا إذا طهرت قلبك من الدنيا وشهواتها، لا يمسه إلا المطهرون. وآيات كثيرة، يكفي أن الله جل وعلا حمد نفسه على إنزال القرآن، قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بل تأملوا في هذه الآية التي تبعث الخوف في قلوب المسلمين، يقول الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ممن هجر القرآن. هذه الآيات وغيرها تكفي في أن تجعل المسلم يقبل على الله ويقبل على تلاوة كلامه وتدبره والعمل به، ويحرص على القرآن الكريم غاية الحرص، حتى تفوز أخي المسلم أختي المسلمة، حتى نفوز بالفضل العظيم عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كم تفوز من الحسنات العظيمة وأنت تقرأ القرآن الكريم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، يعني اصعد درجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. كيف بعد هذا كله الإخوة لا نقبل على القرآن الكريم؟ الواحد منا في هذه الدنيا يطالع يوميا عشرات الأخبار والإيميلات، ويتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وربما تمر عليه الشهور ولم يختم كتاب الله ختمة. سبحان الله، كلام الناس أعظم من كلام ربنا؟ ما لنا لا نقبل على تلاوة القرآن وتدبره والتأمل في آياته؟ والله أيها الإخوة الأخوات، لو جعلنا للقرآن الكريم في اليوم نصف ساعة لختمنا القرآن بسهولة. الجزء من القرآن يأخذ من المسلم نصف ساعة تقريبا، فكيف تمر بعد ذلك علينا السنوات، تمر علينا الشهور؟ بعضنا ما يختم القرآن إلا في رمضان، وتمر عليه الأيام الطويلة ولم يتأمل في آيات القرآن. ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الإمام الجليل الذي له كلام طويل وعظيم في تفسير القرآن، يقول في آخر حياته لما سجن يقول ولقد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن والعلوم ما كان يتمناه كثير من العلماء، ثم قال ولقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير القرآن. سبحان الله، مع أنه ختم القرآن في السجن 80 ختمة أو أكثر، وكتب الكثير في تفسير القرآن، ومع ذلك تأملوا كيف يندم في آخر حياته على أنه صرف بعض الأوقات في غير كتاب الله جل وعلا. والله أيها الإخوة الأخوات، من أعظم الخسران أن ننصرف عن كتاب الله تعالى. يخسر المسلم، تخسر الأمة. والله لا مخرج للأمة الإسلامية مما هي فيه من فتن ونزاعات وتسلط للأعداء إلا إذا اعتصمت بكتاب الله جل وعلا. وتأملوا في هذه الآية، الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. الله تعالى ناصر دينه لا محالة، يموت النبي صلى الله عليه وسلم لكن الدين لا يموت. فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا هو المخرج، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك. لن ترتفع هذه الأمة إلا بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والله من أعظم الخسران أن تفنى الأعمار ولم نتذوق حلاوة القرآن، أن يموت الإنسان من هذه الدنيا وهو يجهل آيات كثيرة لم يتأمل في معانيها، ولم يذق قلبه حلاوة هذه الآيات. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لتدبر كتابه الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.